بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول: الإجماع. تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فخرج بقولنا: اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. وخرج بقولنا: مجتهدي العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا: هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم: اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليل، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. وخرج بقولنا: على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، والإجماع حجة لأدلة منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى الكلام على الإجماع من هذه الرسالة النفيسة، وفاتحة الكلام في ذلك أن ما يتعلق بالإجماع من كلام العلماء هو راجع إلى أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جاء بشرع واحد من عند رب واحد سبحانه وتعالى بنبي واحد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليكون الناس مجتمعين مؤتلفين على إلههم وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعلى كتابهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان من أعظم مقاصد الشريعة أن كل ما كان داعيا إلى الائتلاف وإلى الاتفاق على وفق ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو محمود في شريعة الإسلام. ومن أعظم مقاصد الإسلام الجماعة والاجتماع والائتلاف، هذا من أعظم مقاصد شريعة الإسلام. ومن هذا كان الكلام على الإجماع لرجوعه إلى هذا الأصل من أصول شريعة الإسلام، وكذلك لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من حجية الإجماع كما سيأتي الكلام عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع لغة العزم والاتفاق. العزم والاتفاق، قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي عزموا أن يجعلوه في غيابة الجب. وقال تعالى: وأجمعوا ثم أجمعوا أمركم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدور على هذا المعنى. قال: واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فالاجتماع كما هو المعنى اللغوي وكذلك كما هو المعنى الاصطلاحي فيه اتفاق، بل هو عين الاتفاق، فهو عين الاتفاق كما سيأتي الكلام على ما لو وجد شيء من الخلاف. وهذا الاتفاق يكون لمجتهدي هذه الأمة كما سيأتي بيانه أيضا، ويكون اتفاقهم على حكم شرعي من الأحكام التي دلت عليها الشريعة، فيتفقون على حكم شرعي فيقولون مثلا صلاة 5 فرائض في اليوم والليلة واجبة بالإجماع مثلا، فيقول القائل واجبة بالإجماع. فإجماع العلماء على فرضية 5 صلوات في اليوم والليلة هو من الأمور التي هي مسلم بها كما سيأتي ذكر بعض الأمثلة الأخرى إن شاء الله. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن أهل السنة اتفقوا على حجية الإجماع، أن أهل السنة اتفقوا على حجية الإجماع، ولا يعلم مخالف من أهل السنة قائل بعدم حجية الإجماع. وهو عندهم من جملة النصوص، من جملة الحجج، وهو عندهم أي عند أهل السنة من جملة الحجج التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة، بل وافقهم على ذلك عامة المتكلمين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة والخوارج والنظام ابن إبراهيم بن سيار المعتزلي. فهؤلاء هم الذين خالفوا في حجية الإجماع ولا عبرة بخلافهم. والنظام له رسالة سماها النكت، تكلم فيها على عدم حجية الإجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا اتفاق، خرج بذلك ماذا؟ وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. فنقول الأصوليون والعلماء اتفقوا على حجية الإجماع كما ذكرنا، واختلفوا في الاحتجاج بقول أكثر المجتهدين هل يعتبر به أو لا، وهل يكون داخلا تحت مسمى الإجماع. فلو خالف واحد أو اثنان أو ثلاثة هل لا يزال الإجماع قائما أو لا؟ والذي عليه جمهور الأصوليين وهو الحق أن ذلك يكون باتفاق جميع من يعتد بقوله من المجتهدين في ذلك العصر، أن يكون ذلك باتفاقهم جميعهم. فلو خالف أحدهم أو بعضهم لم يعتبر ذلك إجماعا على الوجه الصحيح الذي سيأتي الكلام فيه. وقوله اتفاق كذلك قلنا أولا أنه ليس المراد به قول الأكثر، بل المراد به اتفاق جميعهم. وطبعا من قال بقول الأكثر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى والجصاص من الحنفية. قال: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. طيب، قال: وخرج بقولنا مجتهدي العوام، أو معذرة، وخرج بقولنا مجتهدي، خرج به العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. الكلام هنا على من يعتبر قوله في إثبات الإجماع أو نفيه. من الذي يعتبر قوله في إثبات الإجماع، ومن الذي يعتبر قوله في نفي الإجماع؟ فالذي يعتبر قوله في إثبات الإجماع على الصحيح هم المجتهدون، ويخرج بذلك الصبيان والمجانين، وهذا القدر متفق عليه بين الأصوليين، اعتبار المجتهدين وخروج الصبيان والمجانين، هذا القدر متفق عليه بين الأصوليين. ثم اختلفوا هل يدخل في ذلك العامة من الناس أو لا، ثم اختلفوا هل يدخل في ذلك العامة من الناس أو لا. والصحيح الذي لا بد من أن يقال به أنهم لا يدخلون في ذلك، لأن القول بإدخال العامة في الاعتبار بأقوالهم في الإجماع يبطل كثيرا من النصوص الأخرى، وإلا ما كان هنالك معنى لقول الله تبارك وتعالى مثلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن العامة إذا كان يعتبر قولهم في الإجماع فلا معنى لسؤالهم لأهل العلم عن ما أشكل عليهم من مسائل الشرع. وعلى تفصيل يزيد على ذلك ليس هذا موضعه. ونشير هنا إلى مسألة أخرى في قول المصنف اتفاق، وهي أن الاتفاق المعتبر هو ما كان ولو في لحظة من اللحظات، ولا يلزم انقراض العصر وموت العلماء، لا يلزم انقراض العصر وموت العلماء، فلا يلزم أن ننتظر إلى موت آخر عالم كان في ذلك الوقت، بل متى ما كان قد حصل الاتفاق فهو حجة يعتبر به، وهو الأصح من أقوال أهل العلم. قال: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وهذا بلا شك، فلا عبرة بخلاف الأمم الأخرى كاليهود والنصارى فيما يتعلق بشريعة الإسلام. قال: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا، من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. نعم، كذلك يقول الأخ المقلدون هم يدخلون في جملة العامة. طيب، قال: لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. فهذا هنا يوضح أن الإجماع المعتبر هو ما كان بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرجع في حياته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن الإجماع كما سيأتي لا بد له من مستند من الكتاب أو من السنة، الإجماع لا بد له من مستند من الكتاب أو من السنة، فلا بد أن يكون هنالك دليل يدل على المسألة الفلانية، دليل تفصيلي على المسألة الفلانية أن هذا الأمر واجب وأن هذا الأمر محرم، واتفق بعد ذلك العلماء على هذا الوجوب أو على هذا التحريم. ولكن هذا الدليل قد يعلم وقد لا يعلم، ولكن هذا الدليل قد يعلم وقد لا يعلم، وذلك أن المرجع هو إلى الوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، وليس المرجع إلى ذات الإجماع في نفسه، بل الإجماع دليل على وجود حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى على إيجاب أو تحريم أو إباحة أو ندب أو كراهة. قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. خرجت الأدلة العقلية وخرجت الأدلة العادية، مسائل تتعلق سواء كان بالطعام يورث الشبع مثلا، والماء الشرب يورث الري، وهكذا، هذه كلها خارج الجزء أقل من الكل والكل أكبر من الجزء ونحو ذلك، هذه كلها غير داخلة في هذه المباحث. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع حجة لأدلة منها. الأول قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكامهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع أن تقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى هنا أدلة الإجماع، وذكر أدلة الإجماع هو من باب أولا إيضاح ما الذي استدل أو استند عليه أهل العلم في إثبات الإجماع، وثانيا من باب الرد على من خالف طريقة أهل السنة وعامة الأصوليين في إثبات حجية الإجماع. وهنا يستدل رحمه الله تعالى أولا بقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول، والشهيد قوله مقبول. قول هذه الأمة مقبول في الأمم السابقة، قول هذه الأمة مقبول في الأمم السابقة، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قوله حجة على من سبق صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هذا مقبولا في الأمم السابقة فكيف لا يكون تكون شهادة هذه الأمة مقبولة في أحكام هذه الأمة؟ وإذا شهد عامة العلماء على أن هذا الأمر سنة وعلى أن هذا الأمر مندوب إليه، أو أن هذا الأمر محرم، أو أن هذا الأمر واجب، أو أن هذا الأمر مكروه، فكيف لا تقبل شهادتهم في أحكام هذه الأمة وأعمالها، ومن بعد تقبل أعمالهم في من سبق؟ فكيف نقول أنها مقبولة في من سبق، هذه الشهادة مردودة في هذه الأمة وفي أعمال هذه الأمة؟ والنظر في ذلك من جهة اتفاقهم على إثبات هذه الشهادة، فلو اختلفوا لم تكن هذه الشهادة صحيحة لوجود اختلاف في إثبات هذه الشهادة والحاجة إلى ما يعضد هذه الشهادة ويصححها. وأما ما لو اختلفوا واتفقوا، وأما ما لو أنه لم يختلفوا واتفقوا على هذه الشهادة وكانت كلمتهم في هذه الشهادة واحدة كانت شهادة مقبولة، والله أعلم. الثاني استدل بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فمفهوم المخالفة فما لم تتنازعوا فيه فهو حجة مقبول ولا حاجة إلى البحث عن ما يصححه أو يرجحه أو يدل عليه، ولا حاجة إلى السؤال فيه. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث يذكر بهذا اللفظ، ولعل الأرجح في لفظ إن هذه الأمة أو إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وروي بألفاظ أخرى مقاربة. وعامة الطرق، طرق هذا الحديث فيها مقال، عامة طرق هذا الحديث فيها مقال، لكن الحديث صحيح بشواهده، وقد روي من طريق غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في غير موضع. قال الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، وهذه مسألة مهمة جدا. فإجماع الأمة إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة على التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى الله به؟ فكيف هذه الأمة إذا اجتمعت إجماعها إما أن يكون على حق وإما أن يكون إجماعها على باطل، فهل يجوز أن تجتمع هذه الأمة على الباطل أو لا؟ لا يجوز أن تجتمع على الباطل، لأن الإجماع على الباطل يفضي إلى تعطيل الشريعة وعدم العمل بشريعة الإسلام، يفضي إلى تعطيل الشريعة وعدم العمل بشريعة الإسلام، ووجود وقت من الأوقات تكون الأمة كلها على ضلالة ليس فيها هداية، وهذا يخالف أن تكون هذه الأمة هي الأمة المهدية من الله سبحانه وتعالى في جملتها. كذلك مما يدل على ذلك، على حجية الإجماع، أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن هذه الأمة من أعظم صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليجوز أن الأمة تجمع على باطل، إذا أجمعت على باطل فلا شك أنه قد تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا وجود لقائل بالأمر بالمعروف أو معذرة لا وجود لقائل بالحق، فحينئذ لا تكون هذه الأمة آمرة بالمعروف أو ناهية عن المنكر. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة في الصفحة 73 بعد 400، يقول بعد أن احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سره بحبحة الجنة، هكذا رواه، فليلزم الجماعة، ومعنى بحبحة يعني وسط الجنة، وفي رواية أخرى بحبوحة الجنة. قال رحمه الله: وإذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الجماعة، وكم من الأحاديث التي جاء فيها مدح الجماعة، هنا قال فليلزم الجماعة جماعة المسلمين. قال: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا. قال: فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الرسالة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله:
تفضل. ماذا يفعل أولا؟ لا، ايش قلت؟ ايش يفعل بعض المعاصرين؟ اي نعم،
نقل عن الشوكاني في شعر الفول كان اشار الى عدم الولد بالماء، يستدل بقول الامام احمد من ادعى الماء
كذب. نعم، هذه المساله الله يحفظك وطرحها في هذا الموضع جيد. الشوكاني رحمه الله تعالى سواء في ارشاد الفحول او حتى في النيل، وقد تكررت منه هذه العباره في كثير من المواضع، أو عمله في كثير من المواضع من نيل الأوطار، في عدم احتجاجه بالإجماع في كثير من المواضع، في كثير من المواضع. والحق أن هذا قول خطأ، بل خطأ شنيع. وإن كان الشوكاني رحمه الله تعالى قوله في تقرير الإجماع متضارب، فتراه في موضع يثبت حجية الإجماع فيوافق عامة الأمة، وتراه أحيانا في التطبيق يخالف ذلك ويناقضه، وأحيانا قد يأتي بعبارات تفيد عدم حجية الإجماع رحمه الله تعالى. وتبع على ذلك من تبعه من أهل العلم المتأخرين عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، وهذا خطأ، بل هو خطأ شنيع وخطأ مردود. لماذا؟ لأن هذا القول، يعني أعني أن القول بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة وضرب الإجماع عرض الحائط، هذا بلا شك فيه ادعاء أن الأمة قبل هذا القول كانت على ضلالة، وأن الأمة قبل هذا القول لم تكن تعرف حكما طوال هذه السنين حتى جاء من جاء ممن تأخر من أهل العلم فاستنبط حكما غفلت عنه الأمة هذه المئات من السنين ولم تدري عنه الأمة كاملة، فجاء من تأخر فاستنبط ما استنبط من الأحكام. وترتبت على هذا بعض التقريرات وبعض المسائل التي قررها بعض أهل العلم من المعاصرين ومن المتأخرين من أهل العلم بعد الشوكاني رحمه الله تعالى، ترتبت على هذا بعض التقريرات. وكم من الناس عندما تقول له المسألة الفلانية فيها إجماع فيقول لك كيف يكون فيها إجماع والدليل الفلاني كذا، تقول يا أخي نحن نقول لك إجماع، ما معنى إجماع؟ اتفاق العلماء، فكون أن العلماء اتفقوا فأنت عندما تأتي إلى نص من نصوص الشرع وتفهمه أنت على فهم معين، هذا لا يعني أن الأمة التي سبقتك قد ضلت عن هذا الحكم. والذي ينبغي لمن تأخر سواء كان من أهل العلم أو كان من طلبة العلم، ينبغي عليه أن يحسن الظن بمن سبقه من العلماء، وأن يحسن الظن بفهم أئمة الإسلام، وأن يسيء الظن بفهمه هو، لا أن يتهم سائر علماء الأمة في فهمهم ويرد فهم سائر علماء الأمة لأجل أنه فهم من حديث معين كذا. وخصوصا إذا رأيت أن هذا الحديث الذي قد يستدل به، إذا رأيت ونظرت في كلام من سبقه من أهل العلم تجد أنهم يفسرونه على معنى وهو يفسره على معنى. وترتبت أيضا على ذلك مسائل أخرى، وكثير ممن قال بهذه المقالة ترى أنه قد تأثر في بعض الجوانب بمقالات الظاهرية، مع أن ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة له كلام في إثبات الإجماع، وإن كان يقول بحجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم وقصره في حجية الإجماع عليهم وتعذر وقوله بتعذر الإجماع بعد الصحابة رضي الله عنهم. وأما مقالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلا شك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما أراد بذلك إبطال الإجماع ولا رد الإجماع، لأن الإمام أحمد نفسه ينقل الإجماع في كثير من مواضع كتبه وفي كثير من المسائل التي تنقل عنه وتروى عنه يصرح بنقل الإجماع، كما ذكر مثلا في قول الله تبارك وتعالى فاستمعوا له وأنصتوا، قال هي الفاتحة، أو ذكر إجماع الأمة على أنها الفاتحة فيما أذكره الآن، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي ينقل فيها الإمام أحمد الإجماع. وإنما مراد الإمام أحمد في قوله من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريك لعلهم قد اختلفوا، مراد الإمام أحمد أن كثيرا من الناس يأتي يستدل ببعض الأشياء وببعض المسائل وببعض الأقوال يستدل فيقول فيها بالإجماع دون تحرير لهذه المسألة، وخصوصا إذا كان الكلام قد عرف وعلم عن جمع من أهل الضلال وأهل الفتن وأهل البدع الذين خالفوا سبيل أهل السنة. فمراد الإمام أحمد ليس هو رد الإجماع، وإنما مراد الإمام أحمد أن الإنسان يتثبت في نقل الإجماع الذي ينقله، لأن الإمام أحمد نفسه لا يمكن أن يناقض نفسه فيما نحسن الظن به، والله أعلم.
قال رحمه الله: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. الثاني والظني، ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم ك كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، إما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه.
نعم. طيب، هنا مسألة وهي تمهيد لهذه المسألة التي بين أيدينا، وهو في تصور وقوع الإجماع وحصول الإجماع، هل يتصور وقوع الإجماع أو لا؟ وإذا تصور وقوع الإجماع هل يكون في عهد الصحابة فقط أو يكون في عهد الصحابة والتابعين أو يكون في أي عصر من العصور يتصور وقوع هذا الإجماع؟ نقول أولا، الإجماع في نفسه متصور، الإجماع في نفسه متصور وقوعه ووجوده، ومما أجمعت عليه الأمة الإجماع على أركان الإسلام الخمسة، الإجماع على بر الوالدين، الإجماع على فضل الصدقة، هذا كله مما أجمعت الأمة عليه. وكذلك مما يؤكد هذا المعنى، إذا كان يصح أن يجمع الناس على بعض حاجات الدنيا مثل إجماعهم على الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الملبس وإلى المسكن، فلأن يكون ذلك في الشرع من باب الأولى. ثم يقال إذا تصور وقوع الإجماع من حيث هو، هل يتصور وقوعه في كل عصر أو يتصور وقوعه في بعض الأعصار دون بعض؟ فنقول أولا، الإجماع متى ما وقع كان حجة في أي عصر من الأعصار، فلا يحصر بعصر من الأعصار، متى ما وقع الإجماع كان حجة. وأما تصور وقوع الإجماع في العصور فنقول لا شك أن وقوعه في عصر الصحابة رضي الله عنهم أيسر ممن كان بعدهم من عصر التابعين، ووقوعه في عصر التابعين أيسر من وقوعه في عصر أتباع التابعين. ولكن من حيث هو نقول إن الإجماع متصور وواقع، لكن الذي يتصور إمكان الإحاطة به أي إجماع، يعني أنك أنت تقول نعم وقع الإجماع في العصر الفلاني، هل هذا يتصور أو لا يتصور، في خصوصا في العصور المتأخرة بعد أن انتشر الناس وتفرق الناس في البلدان، وفيهم العالم وفيهم من هو مجتهد في بعض أحكام الشريعة دون بعض، وتفرق الناس في البلدان، فهل يتصور وقوع الإجماع في مثل هذا؟ ومن حيث هو قلنا متصور، لكن إدراكه والقول بوجوده هو الذي يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى بحث ويصعب أن يقال به. ولذلك مثل ما قال الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فقد كذب، على هذا المعنى أيضا. فهذا مدخل إلى هذه القضية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: الإجماع نوعان، قطعي وظني. قال: فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا ممن لا يجهله. فالإجماع القطعي هو الذي يعلم من الدين بالضرورة، فلا يختلف فيه اثنان من المسلمين، بل يعلمه العامة والخاصة من الناس، يعلمه العامة والخاصة من الناس، بخلاف الإجماع الظني، بخلاف الإجماع الظني، وهو الذي لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يحتاج إلى بحث، أن تتتبع الأقوال، عامة الأقوال، وتبحث وتستقرئ فتخلص إلى نتيجة أن العلماء نعم اتفقوا في هذه المسألة على كذا أو كذا. ولذلك تجد أن من أقوال كثير من أهل العلم يقول هذه المسألة لا أعلم فيها خلافا، وهذا من يعني حسن المنطق والتسديد، فيقول لا أعلم فيها خلافا. فقوله لا أعلم فيها خلافا لا يلزم فيها نقله للإجماع، هذا لا يلزم، هو لا يعلم، لكن قد يكون الخلاف وجد أو لا، بخلاف ما لو قال أجمع على كذا وكذا، فقوله أجمع يثبت فيه عدم الخلاف، وقوله لا أعلم ينفي عن نفسه العلم بوجود الخلاف. قال: وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل قول الشيخ في إمكان ثبوته أي وجوده، في إمكان ثبوته أي في إمكان وجوده، تصور وجوده في عصر من العصور. اليوم لو أردت أنك أنت يعني تقول المسألة الفلانية النازلة الفلانية عليها إجماع، تحتاج إلى بحث وتحري، الناس منتشرون في بلدان الأرض، وفيهم المجتهد في بعض الأحكام، فيهم المجتهد يعني إلى درجة يعتبر فيها قوله، فحصر الإجماع حتى في مثل هذا العصر الذي انتشر فيه وسائل التواصل وغير ذلك، أيضا هذا مما يعسر ويحتاج إلى نظر. فلا يقال مثلا والله قول المجمع الإسلامي مثلا الفقهي يقال هذا إجماع، لا هذا خطأ، هذا ليس إجماعا، لأنه يوجد من هو خارج هذا المجمع وهو ممن يعتد بقوله ويعتبر بخلافه. هذا مثال باب التقريب يعني. قال رحمه الله: قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وعبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارة دقيقة، هو قال الإجماع الذي ينضبط، فابن تيمية لم ينكر إمكانية وقوع الإجماع بعد عصر السلف، ما أنكر ذلك، وإنما قال الذي ينضبط هو الذي كان في عصر السلف عليهم رحمة الله تعالى. ثم قال: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، وهذه المسألة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم. ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض طلبة العلم، بل حتى أحيانا قد تنقل في بعض الكتب، أن تكون المسألة فيها إجماع متقدم ثم يحصل بعد ذلك الخلاف، فنقول العبرة بماذا؟ بوجود الإجماع ولو للحظة، فإن ذلك يصيره دليلا شرعيا على الصحيح. فالخلاف الذي يحصل بعد ثبوت الإجماع لا عبرة به، الخلاف الذي يحصل بعد ثبوت الإجماع لا عبرة به، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. مثلا تنقل في بعض كتب الفقهاء جواز الأخذ من اللحية مطلقا دون تفصيل، وهذا موجود في بعض كتب الفقهاء من المتأخرين، فهو وجه عند الحنابلة، وأظنه أيضا عند الشافعية وبعض المالكية. بينما تجد أن من تقدم من الفقهاء ينقل الإجماع على خلاف ذلك، فقد نقله بعض الأحناف، ونقله أيضا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فالإجماع منقول على خلاف ذلك. فيأتي قائل فيقول لك لا، الخلاف موجود في المسألة، كيف تدعي الإجماع؟ نقول له الإجماع المنقول قبل أن يوجد هذا الخلاف، فلا عبرة بهذا الخلاف المتأخر، فلا عبرة بهذا الخلاف المتأخر. الله أعلم. نعم، خلاف ثم إجماع، متى ما وقع الإجماع في العبرة بالإجماع. وبعض الفقهاء، بعض الأصوليين يقول إذا حصل الخلاف فهو إجماع على الاختلاف، وهذا خطأ، لأن المسألة بحثها في اتفاقهم على حكم، هذا هو البحث الصحيح للمسألة.
شيخنا، لا يجوز للمفتي أن يقول المسألة فيها خلاف، مثل هذه الصورة
في إيش؟
اللحية.
إيش يريد أن يقول؟ أي خلاف؟
شخص سأله فقال له المسألة فيها خلاف.
ما الخلاف الذي يريد أن ينقله؟
عن طول اللحية.
ما الخلاف؟ انتبه، قد يقول لك نعم فيها خلاف، لكن يريد أن ينقل بذلك قول المتأخر، لكن الخلاف الذي يعتبر به واضح لا. لذلك بارك الله فيكم، يعني حتى في مسألة اللحية الكلام في أخذها بالكلية، وبعضهم ينقل، بل بعضهم ينقل الإجماع فيما هو أقل من القبضة أنه لا يجوز. لكن على كل حال، على كل حال، أنت إن أردت أن تنقل أو تتكلم عن وجود إجماع متأخر أو معذرة خلاف متأخر، فتقول مسألة فيها خلاف متأخر مثلا، تنبه على هذا. لكن النقل الصحيح تنقل ما هو مطابق للواقع. وذلك يا إخوة أيضا أنبه على مسألة أخرى، بعض الفقهاء كالنووي رحمه الله تعالى قد ينقل أحيانا الإجماع ويريد به إجماع أهل المذهب، فيأتي بعض طلبة العلم فيقول إجماعات النووي مردودة. لماذا؟ يقول لأن النووي أحيانا ينقل الإجماع ويريد به إجماع أهل المذهب. فنقول يا إخوة، كما أن الإجماع له شروط فإبطاله لها إبطاله له شروط. ما يصلح أن الإنسان يأتي هكذا ويبطل نقل الإجماع. يعني مثلا لو أن النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة نقل الإجماع وهو يريد إجماع أهل المذهب، فهل سيخفى أن المراد بذلك إجماع أهل المذهب، والمسألة ستكون خلافية مشتهرة منتشرة؟ هذه ظاهرة أن يريد بها أهل المذهب، لأن الأقوال الأخرى موجودة مشهورة. لكن لو كان مراد النووي إجماع العلماء واتفاق الفقهاء، فما تأتي مباشرة تبطل هذا النقل بحجة أن النووي أحيانا قد ينقل إجماع ويريد به المذهب. لا، بل واجب عليك أن تنظر وتتأمل وأن تثبت الخلاف، وأن تبطل الخلاف بطريق تبطل الإجماع بطريق صحيح. لكن تأتي مباشرة وكيف يكون في المسألة إجماع، وهنالك حديث الفلاني والحديث الفلاني، بل حتى لو نقل الإجماع ووجدت أن في المسألة قول حتى لبعض الصحابة فلا تعجل، لا تعجل. لماذا؟ لأن الصحابي قد يكون مراده في جزئية معينة، وتأتي أنت وتحملها على مخالفة الإجماع الصريح المنقول. ولذلك يقول يا إخوة، ينبغي على طالب العلم إذا بلغه الإجماع من طريق يعتد به، ينبغي عليه أن لا يعجل، ويطيش ويبطل الإجماع من عند نفسه بحجة أنه قد وجد دليلا يخالف هذا الإجماع، وهو في الظاهر أو في الحقيقة إنما هو فهم له لهذا الطالب يريد أن يبطل به الإجماع. بل حتى لو كان هذا الفهم لأحد أهل العلم المتأخرين عن الإجماع فلا عبرة به بكلامه وبقوله. ومن تلكم المسائل على سبيل المثال مثلا مسألة تحريم الذهب المحلق، مسألة متأخرة ليس للقائل بها إمام سبقه بها من أهل العلم، فكيف تكون الأمة على ضلالة عن هذا الحكم طوال هذه القرون الطوال، ويأتي عالم متأخر ويقول بأن المسألة حكمها كذا، وتغفل الأمة عن هذا الحكم الشرعي؟ هذا لا يمكن، أبدا لا يمكن أن يكون. وبل ينبغي على الإنسان أن يرجع إلى نفسه ويقول لا، بل لعل الخطأ عندي، لعل الصواب فيما عليه عامة الأمة. والذي اجتهد من العلماء ومن الأئمة المتأخرين في هذه المسألة فله عذره فيها، لكن الحق مقدم على كل أحد، ولا ينقص هذا من قدره ولا من منزلته ولا من جلالته ومكانته. لكن تبقى المسألة في من حيث البحث الصحيح والترجيح والنظر الذي تقتضيه القواعد الأصولية، أن الإنسان يجب عليه أن ينظر فيما كانت عليه الأمة، سائر الأمة على أئمتها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أن تثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
هذا الآن الشرط الأول، وهو النقل الذي يكون معتدا به فيكون ثابتا بطريق صحيح. ومثل له بمثالين: الأول مشهور بين العلماء، والثاني أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع، له اطلاع على مقالات الفقهاء وكلام الفقهاء وخلافهم. لذلك كان يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: من لم يعرف الخلاف فلم يشم رائحة الفقه.
الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي.
مسألة ثانية، قال ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. والشيخ رحمه الله تعالى اختار أحد القولين عند الأصوليين، وهو أنه إذا ثبت وجود الخلاف في المسألة ثم حصل الإجماع فإن هذا الإجماع يعد ليس بالإجماع الذي يحتج به والذي يبحث في هذا الباب، والصحيح أنه حجة معتد به لأنه تنطبق عليه الأدلة الدالة على حجية الإجماع. الأدلة الدالة على حجية الإجماع كلها تنطبق على هذا الإجماع. فالعبرة بماذا؟ هل هي العبرة بوجود الإجماع أو بوجود الخلاف؟ العبرة بوجود الإجماع. وكون أن الأقوال لا تبطل بموت قائليها هي مقالة لا شك، والأقوال قد تنقل في كثير من المسائل، لكن على سبيل المثال الآن مثلا كان هناك خلاف في زمن الصحابة رضي الله عنهم في من جامع وأكسل ولم ينزل، من جامع زوجته ولم ينزل، فهل عليه غسل أو لا، كان هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم أجمعت الأمة على الغسل. فلا تجد الآن قائل يقول لك مثلا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه قد أجمعت الأمة على هذا الحكم. فلذلك نقول بارك الله فيكم أن الإجماع متى ما ثبت، سواء كان مسبوقا بخلاف أو ملحوقا بخلاف، فهو حجة معتد به معتبر به، لأنه تنطبق عليه جميع الأدلة الدالة على حجية الإجماع، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجتمعين
المجمعين،
فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدل على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر،
وكذلك ليس فيها اشتراط أن يسبقه خلاف أو أن يلحقه خلاف، ليس فيها اشتراط أن لا يسبقه خلاف أو أن لا يلحقه خلاف. نعم.
ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟
وهو كذلك، هذا هو ينطبق على المسألة التي سبق وذكرها رحمه الله تعالى فيما لو كان مسبوقا بخلاف. نعم.
وإذا قال بعضهم المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون اجتماعا وقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.
نعم. هناك بعض الأقوال التي توجد وتشتهر وتنتشر ولا يوجد منكر لهذا القول، ولا يوجد منكر لهذا الفعل مع انتشاره واشتهاره بين أهل العلم، فلا يوجد أحد ينكر هذا القول. فحسن الظن بأهل العلم أنه لا يمكن أن يوجد من بينهم من يعلم بطلان هذا القول ثم يسكت جميعهم، فلا يوجد منكر لهذا العمل أو لهذا القول، هذا حسن الظن بهم. فسكوتهم، وهذا يسمى الإجماع السكوتي، فسكوتهم عن الإنكار دليل على رضاهم بهذا الحكم أو على عدم مخالفتهم لهذا الحكم أو لهذا القول أو لهذا الفعل. فالصحيح أنه يكون إجماعا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: إن انقرضوا قبل إنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال، هذا هو الأرجح، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما فهمت السؤال. إيه؟ يعني من أي وجه الجمع؟ طيب، ماذا تريد أن تجمع بين ماذا وماذا؟ هنا السؤال. يعني هؤلاء من أمة محمد تقصد؟ ما يقال هذا، الله يبارك فيك. أولا، هنا تأتي أولا إلى مسألة مهمة ينبغي على طالب العلم أن يلحظها دائما. كون أنه توجد بعض الأحداث في بعض الأعصار التي نبهت عليها الشريعة، وكذلك كون أنه قد توجد بعض المسائل وبعض الصور التي جاءت بها الشريعة مخالفة لبعض القواعد المستقرة، لا يعني ذلك إبطال القواعد المستقرة عندك والموجودة عندك، لا يعني ذلك إبطال تلك القواعد. ولذلك دائما ما نقول لا تأتي إلى مصر لتهدمه فتهدمه لتبني قصرا، لا، بل خذه وأدرجه تحت أمر آخر. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه في آخر الزمان، حتى أن بعض الناس ما يدري ما لا حتى لا يقال في الأرض الله، هذا لا يعني أنهم كانوا على الإسلام، هذا ما يعني ذلك، عرفت الله يبارك فيك، هذا لا يعني أنهم كانوا على أنهم سيكونون على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهؤلاء هم الذين ليس فيهم من يقول الله أو لا يعرف لا إله إلا الله، والله أعلم.
ما لو أجمعوا أهل العلم على مسألة لم يعني بناء على أحكام سابقة مثل التدخين مثلا، هل يصح أن نكون إجماع مثلا أنه محرم التدخين؟
لو ثبت الإجماع يا إخوة، متى ما ثبت الإجماع فهو حجة، متى ما ثبت.
مثل التدخين الآن بعضهم مثلا بعض الكبار
يوجد من الآن من يقول لك لا التدخين ليس مكروه بحرام
مكروه
أو مكروه، يوجد
هذا يعتد بقوله شيخ
إذا كان من أهل العلم، نعم إذا كان من أهل العلم نعم، العبرة بأن يكون من المجتهدين، وسيأتي معنا الكلام على أهل الاجتهاد وصفات أهل الاجتهاد إن شاء الله سيأتي، إذا كان من أهل الاجتهاد فنعم يؤخذ بقوله ويعتبر.
ما يقال إجماع مع أنه فيه
لا لا ما يقال، إذا ثبت الإجماع ممن يعتد بقوله في الإجماع فهو حجة، هذه تلخص لك كل المسألة. لكن إذا وجد الخلاف ممن لا يعتبر قوله في الاجتهاد وفي الخلاف فلا عبرة به لو خالف، لا عبرة به لو خالف. أين معلوم من الدين بالضرورة أنه هذا من ضرورات الإسلام فلا يخالف فيه أحد، ضروري أن كل أحد يعرفه، ضروري، فهو من الضرورة أن يعلمه كل واحد من الناس. نعم معك الله يبارك فيك، لكن نحن نقول يعلمه الناس حكما شرعيا، تفضل الله يبارك. أن يعلمه الناس حكما شرعيا، كلمة من جهة أنه حكما شرعيا لا خلاف لنا. لا لا ما في ما في.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.